السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، توقفنا عند فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، في المسح على الخفين. نعم، صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسح على الجوربين، الفرق بين الخفين والجوربين، الخفين يكون من جلد، وجوربين هي التي ربما يصدق على اسم التسخيل واللفائف، نعم، تكون من قطن، تكون من كتان، تكون من كذا إلى آخر، كهذا الذي نحن نلبسه هذا الوقت، نعم، أكثر من يلبس جوارب، تسمى جوارب، نعم. قالوا إن عليه ومسح على العمامة، ومسح على العمامة مقتصرا عليها، طبعا العمامة لا تسبق إلا على هذا الذي يلف، وسواء كان محتنكا بها أو أرسل عذبتها خلفه، كل ذلك يسمى عمامة، لا يكون في صوت الخمار، الإنسان تمر مصلحة العمامة على رأسه ما تكونش مكورات، لا يمسح عليها، ولا يمسح كذلك على الطاقية، ولا حتى المرأة تمسح على الخمار، لا، المسح ثابت إنما هو على العمامة فقط، يمسح على العمامة. نعم، المسح على النعل شرطه هو أن يكون مستوعبا لمحل الفرق، أن يكون مستوعبا لمحل الفرق، وأن يكون قد أدخله كذلك على الطهارة، كذلك الجورب أن يكون قد أدخله على الطهارة، هذا معلوم على كل حال، وكذلك الخف كلها لا بد أن تكون قد دخلت على طهارة، من لبسها من لبسها على طهارة، لأن كان متطهرا طهارة مائية وليس ترابية، وأدخلهما على الطهارة، ثم بعد ذلك يجوز له يمسح، يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما. كيف تحسب اليوم وليلة؟ على الصحيح يحسب من أول مسح، لو أن إنسان مثلا منا توضأ صباحا وأدخل خفيه صباحا، لكنه لم يمسح إلا إلى صلاة الظهر، لما توضأ صلاة الظهر أول مرة بعد ما لبس الخفين أو الجوربين الصباح لم يمسح، أول ما يمسح يمسح صلاة الظهر زي المسح. فمن هنا يبدأ التوقيت، من هنا يبدأ التوقيت، يبقى يمسح متى توضأ، يمسح متى توضأ حتى إلى غد عند صلاة الظهر. لكن إن وصل صلاة الظهر وهو كان متوضئا قبلها مثلا صلى الظهر وتوضأ ومسح، ليس من إذا وصل الظهر انتقض وضوءه، قال وضوءه الذي كان من صلاة الضحى، ثم يبخر بما احتئت على العصا أراد أن يتوضأ. هنا يقال له لا بد لك أن تنزع الجوربين وتلبسهما على وضوء مرة أخرى، ثم بعد ذلك هكذا التوقيت على الصحيح، ليس كما قال بعضهم من أول حدث نعم أحدث، وبعضهم حتى قال من عندما تلبس بدأ التوقيت، لا الصحيح إن شاء الله أنه يلبس من وقت المسح من أول مسح. قلت هذا الصحيح من بين أخوال ثلاثة. نعم نعم إن شاء الله لا ينتقل. وإذا كان نقول هو لبس جوربا ولبس على حذاء وأراد المسح، فليكن مسحه على حذائه ويتمم على الجوربا يتم المسح. من الغالب على كل حال الذي نعرفه من كثير من أحذيتنا إنها لا تستوعب محل الفرق، كثير منها يظهر عليها محل الفرق إذا كان يلبسها وحده، وما كان يلبس معها جوارب قليلا يمسح عليها ويزيدك من الجوارب ويكون مسح إن شاء الله صحيح. لكن إذا هو يعني خلع النعال لأجل الصلاة مثلا فإن وضوءه يبقى صحيح، وإنما الإشكال في مسحه. ولكن كذلك لا إشكال إن شاء الله ما دام هو كأنه نوى المسح على الجوارب ليس على النعال، لأن النعال صراحة الجوارب إذا كان الإنسان مسح عليها ثم خلعها ثم أراد أن يمسح مرة أخرى بعد أن لبسها، هذا هو الذي فيه إشكال كبير، والأحوط أن لا يمسح، يعني انتقض مسحه وبقي وضوء. نعم إجباب ما فهمت إجباب لا 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 تسجد على خماره لا لا مسح ثابت على الإمامة على الإمامة ثابت على الجوربين على من عليه على على الجبير إلا فائق والبناء حتى على الجبير على كلها صراحة الجبير مشهور عن الفقهاء الجبير ما يوضع على الجرح مثلا من أدوية أو عصائب يسمونها نعم يعني يلف بها الكسر أو حتى الجرح نعم حتى لا يفوز على كل حال الحديث فيه ضعيفة ولكن هذا هو المسح الذي ثبت هذا المسح. وأما المسح على خمار مرأة أو خمار رجل خمار رجل الذي يضعها مثلا هكذا يسمونه البطرة هكذا كذلك المسح إلا إذا اتخذها عمامة بمعنى كونها يعني نفس الغطرة مثلا بس هكذا كما تلبس الإمامة كثير الناس يفعل هذا يعني صار عمامة كما أن العمامة أيضا إذا لبسها بمعنى اختمر بها كذلك نعم ولو قلنا أن العلة هي المشقة فقط من بعض ما ثبت عنه لا يحدن من روى عنه أنه كان لبس جبة شق عليه أن يفعل هكذا فأدخل يعني نزع من حساب ثم مع فيه مشقة كبيرة ليس لا يقال من المشقة فقط صح يعني المشقة ممكن هذا هو الذي يظهر لكن لو نص الشرع لأن المشقة في أي لباس فكان الأمر يقال لا فالمرأة لك لو إذا أردت توضأ عادي لا إشكال لماذا لك فالمرأة كذا وتخفي يديها لا إشكال تستطيع أن تدخل يديها مبللة فقط مش بغض أصلها مبللة تدخل يديها ويد ويبها تطلع عن التكسفة لا لا اليد ربما كذلك هي تسعيز لها اليد هو اللي ممكن يشد معنى اليد معنى حتى حياء لأنها تغسل وأما الرأس لا إشكال هي العكس تنزجها كذا وتدخل يديها وتنسح الرأس وهي يعني ليس الداعي إلى ترك نعم يستدعي على ترك ما يعني إذا كان هناك نص من الشرع يعني. وأما مجرد فقط المشقة وحدها لا. قال وثبت وثبت لا يشترط في الإمامة إشعارها لا يشترط في الإمامة ما يشترط في نعم. والفرق واضح ظاهر بينهم. الإمامة ممسوح على مسوح بخلاف الجوارب إنما هو على مرسول نعم. قال وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث يقصد مسح الإمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. إذن قلنا فيها ثلاثة أوجه إما أن يمسح على الإمامة وحدها وإما أن يمسح على الناصية ثم يكمل عليها وإما أن يمسح على الناصية مباشرة. قال وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر يقصد ماذا العموم بما تشمل حال الضرورة وحال الحاجة ولو لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه ضد حاله بمعنى إذن لا يلبسهما إذا يمسح عليهما ولا يخلعهما من أجل أن يصل الحال التي هو عليها يفعل. إذا كان لبسهما على طهارة يمسح إذا كان لم يلبسهما على طهارة فلا بد من أن يمسح. قال ولم يكن يتكلف ضد حال التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل قدميه ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله شيخنا والله أعلم نعم. كذلك اجدرتم بها لأن هناك بعض الجوارب اليوم نراها يعني بعضها ربما قصيرة حتى تكون تحت الكعب العام لا تستوعب محل الفرق هذا في حقه ليست محل لأن مدى محل الفرق مكشوف واجب وصله. كذلك ربما من مسائل هذا الباب مسح الخفين الجورب المخرق نعم بعض ربما يتكلم في والملكة كلها ربما لو بعضكم يعني أخذ طالع عنده شيء من الشروط في الأخير تقول لا مسح على الخفين من بينها حتى الجورب قال أن يكون مجلدا ظاهرا وباطنا وأن يمكن أن يتتابع المشي فيه بمعنى إذا مثلا طفل لبس جورب لأبيه وبين أنه سوف يكون أوسع من قدميه لا يمسح عليه نعم وأن يكون كذلك غير مخرق وأن يكون كذلك مسح وأن يكون إذا سافر لا بد أن يكون سفر ليس سفر معصية ونحو ذلك من الشرط نعم ثلاث أيام مع العلم نعم الصحيح أنه يعمل وهو مسافر وقد دخل الحضر على الإقامة زال عن السفر نعم يعمل إذا مثلا ليس قد يعمل فيه مثلا هو كان مسافر وفي سفره بالأمس مسح يكمل إقامة يكمل المقيم مثلا دخلت الآن الحضر الآن وأنا كنت قد مسحت بالأمس في سفري ولم أواصل السفر دخلت مباشرة إلى الحضر من ثاني إقامتي فأتممه تتميم مقيم والعكس كان مقيم ثم خرج سافر كذلك ليس على أنه كأنه مسافر نعم صح نعم بل ربما يقال هكذا حتى اليوم ينبغي إنه لما وجد من أنكره وشنع على فاعله نعم السنة التي هكذا حالها من ربما نقول الاضطهاد نعم الذي عنده غير على السنة يقول هذا هو أوان العمل به ونشره إفشائها وشاعتها. إذن لما كان الرافضة والخوارج كذلك ينكرون المسح على الخفين أدخله بعضهم في المعتقد نعم وذكره الخفين وهي مسألة حق واضح أنها مسألة عملية ليست مسألة علمية عقدية مسألة عملية ولكن يعني وراءها ما وراءها. نحن مثلا لو قلنا القبض هي مسألة لأن البحث فيها بحث فقهي لكن صار ربما عندنا هنا في المنطقة خصوصا مثلا أي إنسان يقبض قال هذا ممكن وقت ما كان يقول هذا سلفي هذا وهابي هذا كذا إذن يعرف به ليس مسألة قال هذا خلاف بين المالكية وبين غيرهم ولا قول في المذهب ويتكلمون عن مين كان الكلام ولكن يصنفون به الناس بحسب يعني معنى. فلما كانت مسألة مسح الخفين مسألة هكذا يعني الخوارج والرافضة عرف عن إنكارهم لها صار أهل السنة يمتازون بها يمتازون بها عنهم نعم بحيث ممكن يقال عندما يرى شخص معنى مسح الخفين أو يقول مسح الخفين قال هذه براءة لهم للمذهبين. نعم ابن بطوطة عندما ذهب إلى ومغرب وكان ملتزم بسد اليدين والروافض كذلك هناك في العراق يسدلون أيديهم لما زارتك المناطق ظنوا به أنه رافض إليه. نعم قال ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قبايا أعيان. نعم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم نعم كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان أو سبخة أو رملا وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح إن من أدركته الصلاة في الرمل طبعا الرمل لكل حال يعني ممكن بعضهم يقول نعم لا يتيمم عليه لكن بعضهم تعتبر أن الصعيد كأنه مأخوذ من صعد من مشتقاته فعمم كل ما صعد على الأرض من أجزائها فهو يعني يتيمم به سواء كان سبخة سواء كان رمل سواء كان حجارة سواء كان ملحا في منبته وسواء كان يعني رمل حتى بعضهم قال الحشيش والفلفل تزال هذا وضع ولكن صراحة الأحبط الظاهر أنه تراب في سرم إذا وجد التراب فليتيم بالتراب إنسان مثلا وجد الحجارة هنا والرمل والتراب أولى لأن التراب بالإجماع لم يخالف أحد بأن التراب يعني يتيم عليه ولأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا تيمم نفخ أو ضرب به الأرض والله عز وجل فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على أنها إن شاء الله التبعيض يتبين التبعيض منه بمعنى لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب وهذا طبعا غالبا لا يكون إلا في التراب. إذن هذا هو بالنسبة لما يتيمم عليه الإنسان إذا وجد التراب قلت الأحوط له أن يستعمل التراب لأنه بالإجماع ما كان بالإجماع مفهوم مقدم. ثم بعد ذلك إذا لم يجد ووجد إلا حجارة مثلا كانت على رأس جبل أو نحو ذلك، لكن بعضهم تسهل بعضهم فرق لا أظن أنكم لا يفرق، سيما أنت تفرق الرمل أولا غير منبت مثلا، هذا فرق الرمل غير منبت نعم قادر لا يمكن الرمل ينبت لا يمكن قل لا يمكن الرمل لا يمكن. نحن رأينا يعني جبال الرمل ما ترى فيها نبت، إذا كان نبت ممكن أصله نبت فيه ولكن هو بينه فقد تخلله، ولكن الرمل هكذا محض لا تجد منه، تجد أصلا يمتص الماء ويتسرب الماء ربما إلى ممكن في أرض تحته يعني كأنه غير بال بالنسبة للماء الرمل، ربما بعضه يعني يحس شيء يصيح أصبع لا يمكن أن تنبت. أما التراب فينبت قطعا ينبت، بل بعضه ربما أجمل في النبات من بعض الآخر ولا حول ولا قوة. كيف لا تفرق بينهم؟ لا لا يعني. التراب يقل التراب الذي ليس برمل، مثلا هذا الذي عندنا نحن قريبا خارج المدرسة مباشرة نقول له تراب مختلف أجزاء نقول له تراب، لكن الرمل نقوله طبعا لهذا الذي تأتي به الرياح وتجمعه في مكان معين وفي مكان آخر، وأحيانا ترى منها ما هو متنقل متنقل ويجتمع لا يتم. إذا كان رمل محض لا يتم ما دام الشخص يجد التراب، أقول يعني من جهة الأحوال فقط، ما دام الشخص يجد التراب وما لم يجد إلا هو فيتم طبعا. حتى رأينا من كذلك يستبيح مثل هذا عمل بالجدار بعد الأحوال، نقول أنه يتم على التراب. إذا لم يجد التراب ووجد الرمل الحجر فقط أو وجد الرمل فقط نعم يتم عليه يعمل من هذا القول. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده طهوره مسجد وطهوره نعم. نعم ولا بقى قلت بعضهم هذا يعني يستبيح تنتهي مع الجدار وضرب الوصول وإلى آخره. تيمم والجدار لا ثبت عن عمله أنه تيمم بجدار، حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام فلما فرغ ذهب وضرب بجدار وتيمم منه ورد فقال ما منعني أن أرد عليك لأنني لم أكن على طهر أو نحو قولي عليه الصلاة والسلام، ثبت. لكن أي جبران؟ لا شك هذا معروف أنه من جبران، لكن أي جدار لك على كل حال نحن ممكن تقول حتى في جدار الحافلة جدار نعم لا لا جدار تعقى فيه توسع ربما. الآية التي في القرآن الكريم فتيمموا صعيدا طيبا واضح نعم، هذا الصعيد الطيب متى ما وجدناه في أي صورة من الصور لا بس وجدنا مثلا إنسان طوب البريك هذا مش البريك هذا تعسين تعال طراب نقول عاد تيمم منه لأنه من الصعيد الطيب. إذا كان مثل الجدر التي لها غبار فيجد ذلك المعنى نعم. قلت صفة التيمم هاي صفة التيمم إنسان يضرب الأرض هكذا نعم يمسح وجهه نعم أحسنت النفخ هكذا أو هكذا يمسح وجهه نقول يفعل هكذا بعض الناس كأن عنده ماء ما عنده ماء هذا المسح على كل حال يعني فيه نوع يعني تخفيف نعم والبسملة نعم يقول بسم الله بعضهم على كل حال حمل على أن يعني تيمم كل وضوء ما دام يبسمل في الوضوء بل حتى يقول لا إله إلا الله بسم الله لا شيء في الله قد يرضى من التوابين لأن يدقهم في أخيه والتيمم على الصحة كذلك هو رفع مؤقت لحلها يستباح لأجل عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله ويدخل ذلك ما هو في حكمه عدم وجود الماء عدم وجوده عدم وجود ما يشمل ما إذا كان ممكن إنسان ممكن هذا يرى بئر ولكن ليس له كيف يتناول الماء منها هذا ليس واجد للماء أو ممكن يعني وجود الماء ولكنه يشترى وليس عنده القدرة على شرائه أو نحو ذلك من الصور المهم عدم وجود الماء هذا هو الأصل لم تجد الماء فتهم المصعد طيبا أو عدم القدرة على استعماله لأجل مرض مثلا لأجل مرض إنسان مريض إذا استعمل الماء فإنه ينشئ مرضا أو يؤخر البر ينشئ مرض يعني كان معافى إذا استعمل الماء مباشرة ينشئ المرض أو أنه مريض صحيح ولكنه إذا استعمل الماء ممكن برؤه يتأخر وأما ما نسمع أن بعضهم يقول لك مثلا من أجل إدراك جمع هذا ليس صحيح لا يستعمل الماء من إدراك بعض الناس يقول أنا خوف من فوت الجماعة يجي المسجد مثلا يقول ميضة عن بلعة مغلقة نعم ويجد يلتمس الماء هنا وهنا قال من أجل إدراك جمع يتيمم ثم لا ليس هذا العذر مبيح يستعمل التيمم ولي إدراك صلاة الجنازة ولي إدراك صلاة الجنازة يتفوت وتفوت الجماعة كذا الجماعة أكد تفوت الجماعة إذا ما لقاش نعم لا يستعمل لا يستعمل تيمم هو إذا لم يجد ماء في بيته ممكن والأصل أن الشخص يخرج من بيته متوضئا الأصل أنه يخرج من بيته متوضئا إلى الصلاة فإذا لم يجد في بيته وبحث عنه في مضانه نعم ولم يجده يباح بحث الماء وأما أن يخرج أصلا إلى المسجد للبحث عن الماء ما ليس ماء نحن الآن توسعنا في استعمال البضاعات في مساجد اليوم وصار المسجد يعني مسجد عندهم يضع أمامه ممكن جدا في مكان رسول الله هذا ربما أفسد كثير من طبع الناس نجد مثلا يضع كبيرة فيها بحيث شخص ممكن لا لا هو في حق استعمال الماء أصلا الإنسان يخرج من بيته متوضئا إذا لم يجد الماء في بيته نعم ويبحث عنه كذلك في مضانه إذا لم يجده يتيمم وأما أن يأتي المسجد ولا يجد المسجد ما دام على كل حال نعم كثير من أسرق الله نرى أن يستمع الكلام ولكن لا أدري من أين جاء بأي فتوى قائل في الوقت لا ما قلنا جماعة ما أظن محافظة على الوقت أوكد من محافظة على الطهر صح عندما قائل صح ولكن كذلك صحيح عندهم المحافظة على الوقت أو كريم المحافظة على الطهر متى يستعمل هذه مثلا أن إنسان لو أن إنسان استيقظ من نومه وبقي من الوقت بحيث لو استعمل الماء مثلا يعني هو قد يستطيع أن يغتسل ثم يصلي لو اغتسل لصلاة الصبح لخرج عن الوقت يبيحون لكم يبيحون ونأتين وهذا في حق الفتوى تجد الشيخ الألباني فتوى منها لعلكم إن شاء الله بإذن الله تجدون هكذا فهو يقول في الجواب عن مثل هذه الصورة تقريبا إما أن يكون هذا الشخص أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي فوقته أصلا هو الوقت الذي استيقظ فيه يأتي بجميع شروط الصلاة من اغتسالها أو وضوئها ونحو ذلك ثم يصلي ولا حرج عليه. وإما أن يكون أخرها عبثا وتكاسلا هذا حق ليس له أن يتيمم ويستعمل الرخصة الشرعية التي هي ليست للمتكاسلين والعابثين. ختام من إن شاء الله قريب. التيمم يرفع الحدث لكنه ليس رفعا دائما وإنما رفعا مؤقتا بدليل القول صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المسلم وإن لم يجد ماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بشرته. رفع مؤقت. ما معنى رفع مؤقت؟ والفرق بينه وبين الرفع الدائم، الرفع الدائم صاحبه يقول أنك حتى إذا وجدت الماء فحدث رفع لا تحتاج إلى أن تغتسل. إذا كان مثلا الإنسان خاف البرد الشديد وامتنع من استعمال الماء خوفا على نفسه وتيمم سيغلق هذا جائز على كل حال. فإذا قلنا بأنه رفع دائم بمعنى أنه لو وجد الماء لا يغتسل، لكن الصحيح أنه رفع مؤقت. مؤقت بمعنى يعني تستطيع أن تفعل به ما تفعل مؤقتا ما دام العذر قائم، فإذا ذهب العذر لا بد لك أن تستعمل. نعم ما معنى رفع مؤقت أو ما معنى الرفع أصلا؟ لأن بعضهم قال التيمم إنما هو مبيح، بعضهم قال التيمم إنما هو مبيح لك فقط، مبيح لكل ما لا يستعمل معه إلا الوضوء يأتي التيمم بدله، أو نقول رافع. فرق بين الرافع والمبيح. المبيح صاحبه مثلا أباح لك أن مثلا عندما يقول بالمسح لا بد أن يمس المطهر أباح لك أن تمس المسح، أباح لك مثلا أن تصلي أباح لك كذا وكذا، ولكن الحدث مازال نازل. والقول بأنه رافع للحدث، الحدث المراد به هو الحكم، الحكم الذي أنزله الشارع للأعضاء، بمعنى أنه الشخص ما دام يعني أجنب مثلا نقول أنه فهو جنب محدث حدث أكبر أو محدث حدث أصغر. نعم. هذا الحكم التيمم رافع له على القول الآخر، ورافع له ليس رفعا دائما على الصحة وإنما هو رفع مؤقت. مؤقت بمعنى أنه ما دام العذر قائم فقط، فإذا ذهب العذر نعم ترجع إلى الأصل. نعم يجي إدراك. نعم ومن أجل إدراك الجماعة كذلك مشروع إن شاء الله حتى من أجل إدراك الجماعة، من أجل إدراك الجماعة نعم مشروع إن شاء الله الإسلام أيضا، ولكن صراحة حسب ما سمعناه من الشيخ الألباني مثلا قلت في التلمين ترجعين إليه إن شاء الله تجدون أنه يعني يقول بأنه ليس فإدراك الجماعة ليس عذرا، ليس عذرا مبيحا للتيمم ما دام على المباح التيمم هي إما عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله فقط، إنما هو اجتهاد من الأحوال. قال كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة، لأن خلاف ما هو عند ملكها ضربتين، ملكها هو تيمم ضربة واحدة للوجه ثم الضربة الثانية لليد، واليد كذلك إلى المخ. ويروون في ذلك الحديث عن عبد الله بن عمر نعم التيمم ضربتان، لكن حديث قد من الصحيح. قال واحدة للوجه والكفين، دليلها كذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، حديث عمار بن ياسر هو حديث في باب التيمم ربما من أصح الأحاديث مرجع يرجع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، أن تقول بيدك هكذا وضرب الأرض ومسح بها وجهه وكفيه. قال قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، كذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا مما اختص به طبعا أمة الإسلام، وهم قبلنا كانوا إذا حضرت صلاة أحدهم فلا بد أن يذهب إلى مكان الصلاة يصلي عليها. وهذا نص صحيح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب. كيف القطع؟ لكن أنا على الغالب عندي أنك أنت تقول كيف لا يوجد فرق بين التراب. وكذلك أرض الحجاز لكن أصله لابد. لا ما رأينا أبدا أصله في التراب، لكنه امتده سطر كان موجود بعض النبات نراها أحيانا، ولكن لا تقول في مثلا في أعلى الرمال حيث ممكن يبعد أن تكون، تكون ممكن في أصله ما تكون في الأعلى بهذا. نحن نمر بالرمال من طريق الشرق كلها جبال متصلة على الرمال، يعني جبل متصل سلسلة رمال لا ترى فيها شيء من النبات أبدا، يعني يكاد أن يكون تصور النبات في الرمال كتصور السبخة فيها نبات، كذلك لا ترى السبخة فيها نبات. نعم. قال: ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن المفاوز والرمال أكثر من التراب. نعم صح، بأن في المفاوز الرمال، المفاوز مفازة من الصحراء، مفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور.
وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه، وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة.
إذا لم يصح عنه ما دام رافع للحدث رفعا مؤقتا فيبقى ناقضه مثل وضوئه. قال فابن عيسى: ناقضه مثل وضوئه ويزيد وجود ماء. بل كان المالكي يلغزون يقولون يعني ناقة حمار فبطل وضوءه من الغاز التي يذكرونها، يعني الشخص كان يصلي أو بطل الصلاة كان يصلي ثم ناقة حمار، يعني يقصدون أنه ناقة الحمار الذي كان يحمل الماء. ولكن كذلك يقال إذا كان الشخص إنما ترك استعمال الماء لأجل المرض، لأجل المرض هذا لا يصدق عليه هذا. إذن التيمم في حقه يصدق، يعني يصلي به الشخص كل صلاة ما دام لم ينتقد، أي ناقضه كناقض الوضوء تماما. ما هو دليل المالكية هنا أنهم قالوا كل صلاة؟ قال الأصل أنه مطلوب أن يبحث عن الماء لكل صلاة، مطلوب معناها يجدد البحث. وهذا حدث ولا لا؟ بمعنى مثلا صلاة الظهر الأصل أنه مطلوب بأن يبحث عن الماء، فإذا لم يجده قام عليه. والأصل كذلك أن صلاة العصر يبحث لها عن الماء، فإذا لم يجده قام عليه. ليس الأمر إلا على تقريب الأدلة. نعم، وكذلك بالنسبة لهم التيمم، نعم لا بد يكون من موصول بالصلاة، موصول بالصلاة. يجوز لك عن عام أن تتيمم فتصلي نافلة، لكن إذا الفريضة التي بعدها لا بد لك أن تعيد التيمم، لكن إن صليت الفريضة يمكنك أن تتيمم النافلة بعدها. هذه تفاصيل كذلك لا بد أن يكون التيمم لا يقع تباعد بينه وبين الصلاة التي تريد أن تصلي لها.
وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية بده، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذا عشر بدع لم ينقل، وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح.
إذن قال لم يقل شيئا بعدها ولا تلفظ بالنية البتة، نعم، ولا قال أصلي لله صلاة كذا أو أصلي مستقبل قبلة أربع ركعات، أو لا قال أصلي إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قال قضاء ولا قال فرض وقت. كم عشرة؟ أنا وجدت تسعة. نعم صح، فإذا قلنا مستقبل قبلة واحدة وأربع ركعات واحدة تكون عشرة. عشرة بدع سبحان الله حال الناس. وطبعا هذه تجد من القائل بها، نعم، هناك بعض الناس من إذا ربما يعني وقفت أمامه عنده يعني عدد من الكلمات يقولها، إنه الصلاة وإي صلاة وعدد ركعاتها والحلال، ويفحق الصلاة النية تشتمل على هذه المعاني كلها. أنت عندما تلمي صلاة الظهر يأتيك في تصورك كل ما هو من خصائص صلاة الظهر. صلاة بالنسبة لك معلومة كثيرة. أنت طبعا الذي عندما تقول صلاة الظهر، الآن إذا قلنا صلاة الظهر كل واحد منا الآن استحضر أن صلاة الظهر في أربع ركعات، وأنها تصلى بعد الزوال وقتها معلوم، وأنها كذلك في الركعتين الأوليتين فاتحة مع سورة، وكيفية الجلوس والركوع والقيام، كل هذه الكيفية تدعى إلى ذهنك بمجرد أن يقال صلاة الظهر، وهكذا صلاة الصبح وهكذا صلاة الظهر، يعني من مكونات النية في هذه الأشياء، ولا داعي للتلفظ بها، فالنية من أعمال القلوب. نعم غاسم.
وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها.
خلاف للأحناف فإنهم يجيزون، إذن كل ما في معناها من ألفاظ يجيزون أن تفتتح به الصلاة، كما أنهم كذلك أجازوا في التحلل من الصلاة أن يخرج منها بأي فعل ينافيه. نعم، بمعنى كان يصلي إذا أراد أن يتحلل يتكلم مع من عن يمينه يقصد به التحلل فقد تحلل، لا يتعين لفظ السلام عليه. نعم أصلا.
وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى
ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة، كان بعض الناس يتحرط لها كيفية معينة كأنها يعني مدرسة بها، وبعضها بدون لهذا كل هذا إنما يرفع يديه سواء كانت حذو أذنيه أو حذو من كده.
وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه، وروي إلى منكبيه، فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان أعلاهما إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا. ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع، ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى.
لم يختلف العلماء ظهر، لماذا لم يختلف عنه في محل هذا الرفع؟ وكل الرفع ثابت مع اسكبات الاحرام، الله اكبر مقترنين، او يقول الله اكبر ويخفى، أو يقول الله أكبر، كل هذا تجدونها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذه الأوجه الثلاثة، قال إقرانهما الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر، كل هذا ثابت.
وكان يستفتح،
نعم، ثم يضع اليمنى على اليسرى، هذا هو الوضع، يجمع بين الرسل والساعد هكذا في ساعته، وكل ذي هكذا يسود في الخير الوضع والقبض، هذا القبض ثابت كذلك. وأما الجمع بين القبض والوضع هكذا هكذا وهكذا، هذا حق بدعة، إذا كما قال شهر البنات هكذا، كأنه يريد به ماذا؟ القبض، وهذا يريد به وضع بكت أصابع، كان يجمع بالقبض اللحظة، وثبت الوضع، نعم هذا الوضع، وثبت القبض هكذا، نعم، وموضع طبعا الصدر، نعم موضعه الصدر، وصدر الشرع هذا كله سوء. ترفع اليدين تقصد محله إذا كان ما بين فروع الأذن هذا اختلف إذا كان زاد على هذا قال لي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فروع الأذنين من رفع إلى فروع الأذنين ورفع إلى الكبين فقط فهذا إذا فعل هذا أو هذا فهو اختلاف كلام لكن إذا ربما نمط نسبة أكثر قطع هذا يعني ليس بعد اختلاف ضد ليس بعد أصل الله إذا فعل هذا فقط نعم فلا يكون اختلافا يعني يقصد أنه عنده صورة من صور الجمع كان أعلاها إلى فرع الأذن يعني على اليد إلى فرع الأذن وكفاه إلى منكبه بالكف ما زلت بقى على منكبه وهذا فرع الأذن إذن كأنه ليس هناك اختلاف أصلا نحن وكهل يقول بأن فرع الأذنين عندما نقول لمنكبين فعلا ممكن هذا مخاف الشيء وما إلى فرع الأذن يكون هكذا يرتفع قليلا لكن قال هو إنما هو الأعلى بالنسبة للأصابع يكون هنا والكف يكون هنا إذن كأنه نفى اختلاف في هذا نعم في التسير فقط نعم ليس على اليد لكن تعدها ولكن الرسل السعيد هذا جزء من البشر لكن هي بعض الرواية يمنع عن الذراع هذا هو الرسل هذا يسمى الرسل هذا السعيد وإذا فعل هكذا إن شاء الله يسمى أول عمر لا هذه مباشرة في الكف على الكف نعم والذي كذلك عند مالك الموضع هو الوضع بعض الناس يمكن يجي بعض الناس الذي يريد أن يتحذلك في الكلام يقول لك لم يثبت على مالك أحمد قد صارعوا بأحاديث الموضع حتى الموضع في الوضع كان الناس يؤمرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يمناه على يسراه في الصلاة وحديث سهل بن سعد الساعدي نعم يروي عن أبو رافع قال أبو رافع لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديث كذلك وهو إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير صحونا ووضع أيماننا على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الكريم الأمين المخارق وهو حديث رجل ضعيف ثلاثة حديث موضعة كلها في الوضع فقط ثلاثة حديث عبد الكريم الأمين المخارق قلنا أنه ضعيف نعم ماذا؟ يجمع بين الإحسان في السنة كيف بلغ؟ سمي ركعة على الإحسان وركعة ثانية سمي عن الوضع وحنا سمي ركعة الوضع وحنا نقرق هذا لا يعلم معظم إحسان العلماء معظم من يقول هذا نعم مش تجاهد يعني ربما هذا واحد فقط كأنه في واحد الشنقيط يقول القبض والرفع مما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن فلا تكن يا صحيح العقل متبعا اسماء اشياء لم تخلق ولم تكن يقول القبض والرفع مما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن فلا تكن يا صحيح العقل متبعا اسماء اشياء لم تخلق ولم تكن او يقول بعضهم كذلك يقول وهم فقهائهم يقول تركت القبض خشية أن أعاب أو أن يغتابني الملأ اغتيابا، أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حمد الله، ولم يقبض أبوك حمد الله على أبوك، القبض والرفع لما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن، فلا تكن يا صحيح العقل متبعا أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. نعم السدل وتتقبض، نقول لهم السدل هو الإرسال، اسم يصح نقول الإرسال، يعني أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن، يعني جعلها في عدد البوم والغول والعنقاء والثالثة أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن، جعل علمان هذا بالأول. نعم قال القبض والرفع مما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن، فلا تكن يا صحيح العقل متبعا، فلا تكن يا صحيح العقل متبعا أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. البيت الثاني قلت يقول أحدهم تركت القبض خشية أن أعاب أو أن يغتابني، أو أن بنقل همزة فقط، أو أن يغتابني الملأ اغتيابا، أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حنظبا. نعم أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حمد بابا، حمد بابا الأجمع اسمه يأسل حق الله المحمد بابا. كم
وكان يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
هذا مشروع كل من رواية أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه سكت قال أرأيت سكوتك بين التكبير وقراءة ما تقول؟ قال أقول، وذكر هذا الحديث.
وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك.
هذا أحيانا يستدل به يعني بعض أهل العلم الأهمية الإخلاق، أنه في دعاء الاستفتاح خصها النبي صلى الله عليه وسلم من بين أشياء كثيرة يطلبها من الله عز وجل، أنه قال واهدني لأحسن الأخلاق، وطبعا هو الذي قال فيه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. بعضهم يفرق بين الخلق العظيم والخلق الحسن، قال الخلق الحسن نحن هو الذي أمرنا به، وأما الخلق العظيم فهو فوق طاقتنا لم نأمر به. الخلق العظيم يعني شيء كبير ممكن لا نستطيعه لو أمرنا أو طلب منه، وإنما الحسن، وهنا الحسن ممكن لعله قد يكون بحث خاص، إن إدراك الحسن الأخلاق قد يكون الأمور التي تستحسن فيما تكلمنا عليه مثلا تحسين التقبيح العقلية، إن بعد سبب أطلق الخلق الحسن. نعم كل ما يستحسن ذوي العقول السليمة فهو من خلق الحسن، الأشياء كثيرة كل إنسان يستحسنها تدخل في ضمن الخلق الحسن. واصل هذا كله نقل طويل وحتى في الحاشية لا أرى أنه أشار إليه. كلام طويل ثم يضع اليمنى على أهل اليسرى وقرصه السعيد.
ولم يصح عنه موضع وضعه.
لم يصح عنه موضع
وضعه.
ماذا لحديث وائل بن حجر؟
ولكن ذكر أبو داود عن أهلي.
لا حديث علي ضعيف، حديث علي تحت الصور، حديث علي هو وضع من الصور وعلي يعتمد الأحناف، ولكن ذكر أبو داود
عن علي بن أبي طالب. أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. قال ابن أبي شيبة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة، فهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجوزجاني وأما ما ذكر من فوق السرة وتحتها فإني لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة في الصلاة المكتوبة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة.
تجديد الطبري شيء. هذا فؤاد.
لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيه الحديث. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك. وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتارة يقول الله أكبر عشر مرات ثم يسبح عشر مرات ثم يحمد عشرا ثم يهلل عشرا ثم يستغفر عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرة. فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل. وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها، والأحاديث التي قبله أثبت منه. ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس.
يجهر به من أجل التعليم هكذا. كذلك كثير من أذكار أصل الأذكار إصرار، إذا وقع الجهر فإنما ذلك ممكن لأجل تعليم الناس، وذلك طبعا لا يتم إلا بالجهر. بل هذه التي نقلت إلينا طبعا، وكانت ربما صفة نقلها أنها سمعت لكن كما كان يفعل أحيانا أصعب.
وقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا.
إذا معنى كلها ما كانت ثابتة يكون استفتاحها هي حسن، بل مثل الأمور على كل حال ينبغي للشخص أن ينوع معنى أنه أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، لا يجمع بينها معنى في استفتاح واحد، ولكن مرة يفعل هذا مرة يفعل هذا ويحفظ الجميع، لأنه ممكن ما دعا به لا يكون في موجود الدعاء الآخر.
وإنما اختار الإمام أحمد هذه العشرة أوجه.
هذا معروف أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يختار هذا الدعاء الأخير. الدعاء الأخير وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، كان يختار هذا. وهذا كذلك يعني بالنسبة للأئمة اليوم قلما تجد إمام ممكن يعني يستفتح، ولكن ممكن يجد قد تكون هناك مهلة بحيث يستطيع الإنسان إذا حضر تكبيرة الإحرام أن يأتي به لأنه قصر. لا لا، الاستفتاح لا يكون إلا في ركعة الأولى، ولمن حضر الاستفتاح على الصحيح على كل حال، لمن حضر من حضر تكبيرة الإحرام اللي جاب سبوق في الركعة الثانية ولا الثالثة فجاءوا محل الاستفتاح أصلا. والشخص طبعا إذا كان، ولكن السؤال هذا يريد قيام الليل يجب. نعم صح. وأما في الصلاة فلا يكون الاستفتاح إلا في الركعة الأولى ولمن حضر مع الإمام، وأما إذا كان وحده طبعا سوف يستفتح في الركعة الأولى. لكن قيام الليل هل الاستفتاح لكل ركعتين مثلا سبع ركعتين يسلم ركعتين يسلم؟ الظاهر أن الاستفتاح يكون في الركعة الأولى. لو قال بهذا قول قائل لكان صوابا، لأن ليس لكل ركعتين استفتاح، يكون استفتاح في الركعة الأولى فقط من الركعات وباقي الصلوات يعني هو قيام الليل كأنه صلاة واحدة. نعم السياق إذا عدده لا بأس في قيام الليل، إذا عدده كلما شعر أو لا أحس بأنه في حاجة إليه نعم يعدده لا مانع. والاستياك كذلك ننبه فقط تنبيه، لا أظنه عالم العلماء كما هو ربما نحن اعتدنا أنه عند الإقامة فقط الإنسان يقول مستك، ليس ذلك محل لا يتعجل، ليس الإنسان هو قادم من بيته يستك في الطريق ويعتبر ذلك من استياك للصلاة ومشي الصلاة، ليس عنده أي جهة أخرى يقصدها أو يريدها قبل الصلاة، وإنما يريد الصلاة فيستطيع في الطريق الاستياك. سيما وتعلمون أن الاستياك إذا كان بالصفة التي احنا فعلها ذلك المزيد فالاستياك ربما أحيانا تقول إنما هو، وإنما الاستياك يتطلب أنك تنظف ربما ترمي المجتمع على كفمك وتنظف وترمي المجتمع على كفمك، هذا هو الاستياك. ومن فقد دفعك كان بعد مصر النابلة فقط يفعله الاستياك، قد يتطلب منك أنك تقوم بعملية تنظيف بفمك بحيث تتخلص مما تجمع لك نعم بعد الاستياك من ما يكون في فم على الحال من أوساخ وطعيمة وكذا كذا وترمي بها، ثم تعيد الاستياك وترمي بها، هذا الاستياك نعم على وجهه. وهذا لا يتأتى في المسجد إلا أننا نفترض مثلا أن إنسان كان باقي في المسجد مثلا من الظهر العصر أو من المغرب العشاء أو كذا، فهذا ربما قد يعز عليه الخروج إلى خارج المسجد إلى الاستياك، هذا من الاستياك، فهذا يسوغ له مثلا أن يستاك نعم عندما، ولكن لا يتعين عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة أقول ربما يكون الأولى الاشتغال بحكاية الإقامة التي ربما قد يقول قال وهل الإقامة تخطأ؟ نعم الإقامة تخطأ، الإقامة الأذى، الإقامة تخطأ تخطأ كما يخطأ الأذى، فهي أذان. ولا أقول هذا قول عندي كله إن شاء الله تجدونه من كب أحد كتب أهل العلم يجدون الإقامة تخطأ ويقال بعدها كذلك اللهم صل على النبي وبعد التنبيه. نعم نعم وغيره. نعم ما به طبعا بحكي الإقامة ما قال عندك ما قال عندك قبل سبيل لها. نعم فقط من سبيل الإحرام هناك بعض الناس من يتكلم بكلام ممكن جدا إلى آخره ليس له نص قصير، ولكن بعد إقامة إقامة أذان، إقامة أذان أذان وفيها ألفاظ أذان فالتحقق كم يحقق أذان. نعم نعم صح، مسألة مهمة جدا. متى يقف المأمومون للصلاة؟ نرى بعض الإخوان عن يعني أصابوا في بعض السنة. نعم الصحيح إذا كان الإمام معروف أنه إمام الصلاة، لا أقول إمام راتب ولكن إمام الصلاة، فهو إما أن يكون كان موجودا في المسجد، موجود في المسجد ثم أقيمت الصلاة، فهذا في الحقيقة لا يقام، لا يقوم الناس إلا بعد أن تقام الصلاة. كان موجود أصلا، كان قاعد في المسجد كسائر الناس ثم يقرأ ثم يتنفس ثم كذا كذا، فلا نقوم للصلاة مجرد نقول واحد مثلا بسم الله ولا إلى آخر ذلك. ممكن بعض الناس يقول لا يشوف في وقت هكذا مباشرة نص يجي وقت، ممكن قال لا باش حجر ذلك الإمام اللي هو دار وقت حجر، لا ليس هذا محل القيام. نعم وإنما محله إذا كان الإمام قل في المسجد محله أنه يقام الصلاة، هذا هو. وأما إذا كان الإمام إمام الصلاة فدخل لا مانع من القيام، السنة أننا نقول وجاء للصلاة، معروف أنه جاء لا يصلي فقط، يدخل مباشرة كأنه يتجه إلى، فلا بأس أن نقيم إذا رأيتني أو كما قال الصلاة فأقيم الصلاة. مجرد رؤيته الإمام هذا الذي هو ليس إمام الصلاة، مجرد رؤيته داخلا وكأنه واضح عليه أنه يريد فقط الصلاة، لا بأس أن نقيم عادة، لأن الفرق بينهم. وهذا إن شاء الله كذلك لعلكم تجدونه في تمام منا لدر الشيخ البنا. نعم يوم الجمعة الله أعلم، ولكن بالحق أنا أجتهد من عندي فقط عندما أرى الناس قاموا أريد أن لا يفوتني على الأقل قد اتقنت من الأمام فقط، ولكن لا أعلم ذلك هكذا السنة مثل هذا. نعم 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 قد قامت يروى ذلك، ولكن هي كلمة قد قامت صلاة هي بعضها على كل حال، لكن لا أظن فيها شيء. مالك رحمه الله سئل متى يقوم الناس، قال ذلك بحسبهم، إذا أقيمت الصلاة كان العاجز الكبير الذي ربما تكلف في قيامه أرجع الأمر إلى حال قائم. نعم
جالس
الذي انت مسجد، طبعا المقيم نبدأ أن يقوم بإقامة الصلاة، المقيم إذا كان قلت الإمام داخل المسجد طبعا يقوم بإقامة الصلاة، الناس هناك الناس على كل حال من غير إقامة يقومون، يقول مثلا بسم الله يقومون، أو يوم ما يرون في الساعة التي أمامهم وظل ما يرونها وصف الواحدة والنصف مثلا، فتراهم يقومون كأن قيامهم هذا هم الذين يقيمون الصلاة ثم الإقامة تصير بعد ذلك. نعم يكفي في أن يقوم لا مانع من قيامهم. نعم واصل.
وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام، ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله.
ويذكر هنا مرجحات اختيار الإمام أحمد لهذا الذي يعني استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت.
ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى.
والثناء أفضل من الدعاء. عندك، ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء. أظن هذه الجملة جيدة حتى يكتني بالكلام. نعم ممكن كذا صح وخلص. عندك هذه والثناء أفضل من الدعاء عندك من صفة معه، ولا يتم الكلام إلا بها، يعني الاستدلال، لأنه ذكر الثناء وذكر الدعاء، قال والثناء أفضل من الدعاء، يعني كأنه لا وجه ترجيح.
ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه. ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل كلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات، ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض. ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقية، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حذرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه.
نعرف أنه لن يكون يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا. يعني هو 5 هنا شكك أنه أراد الصلاة في الصلاة 5 نطلع. ولكن قال ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات. نعم. يعني ولكن أشكال في 5 مرات واستمرت، هو لو قال 5 مرات وأراد بأخر الصلوات كل يوم ممكن صح تكون بهذا الاعتبار 6 من بهذا 6 مرات، لأنه ركعتين الفجر ركعتين المغرب ركعتين العشاء في الصلاة الجهرية التي هي محل الجهر. يقول لو كان يجهر لا كان ذلك لم يخفى على خلفاء الراشدين. ها؟ أحيانا يسمعون الآية أحيانا، ولكن كل بعيد هذا وفي حق الجهر والإصرار إذا ما محله في الصلوات الجهرية لا. ومن في الصلوات السريرة إنه كان يجهر البسملة أو الاستعاذة في الصلوات السريرة لا. ركعات صلاة الليل لا لا قيام كان يقوم وحده كان يقوم مع الناس يعني هو المقصود أنه الذين كانوا طبعا الذين نقل على الصلوات جماعة ومن صلاة الليل يعني طبعا نعم نعم
ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة ست مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار فاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة. حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما.
اليوم 13 بيت 13 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، توقفنا عند فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، في المسح على الخفين. نعم، صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسح على الجوربين، الفرق بين الخفين والجوربين، الخفين يكون من جلد، وجوربين هي التي ربما يصدق على حتى اسم التسخيل واللفائف، نعم تكون من قطن، تكون من كتان، تكون من كذا إلى آخره، كهذا الذي نحن نلبسه هذا الوقت، نعم أكثر ما يلبس جوارب تسمى جوارب. نعم. قالوا النعلين. ومسح على العمامة، ومسح على العمامة مقتصرا عليها، طبعا العمامة لا تسبق إلا على هذا الذي يلف، وسواء كان محتنكا بها أو أرسل عذبتها خلفه، كل ذلك يسمى عمامة، لا يكون في صوت خمار. الإنسان كان مقرم مصلحة العمامة على رسول ما تكونش مكورات، لا يمسح عليها، ولا يمسح كذلك على الطاقية، ولا حتى المرأة تمسح على الخمار، لا المسح ثابت إنما هو على العمامة فقط، يمسح على العمامة. نعم المسح على النعل شرطه أن يكون مستوعبا لمحل الفرق، أن يكون مستوعبا لمحل الفرق، وأن يكون قد أدخله كذلك على طهارة، كذلك الجورب أن يكون قد أدخله على طهارة، معلوم على كل حال. وكذلك الخف كلها لا بد أن تكون قد دخلت على طهارة، من لبسها من لبسها على طهارة، لمن كان متطهرا طهارة مائية وليس ترابية، وأدخلهما على الطهارة، ثم بعد ذلك يجوز له يمسح، يمسح يوم وليلة إذا كان مقيما. كيف تحسب اليوم وليلة؟ على الصحيح يحسب من أول مسح، لو أن إنسان مثلا منا توضأ صباحا وأدخل خفيه صباحا لكنه لم يمسح إلا إلى صلاة الظهر، لما توضأ صلاة الظهر أول مرة بعد ما لبس الخفين أو الجوربين في الصباح لم يمسح، أول ما يمسح يمسح لصلاة الظهر مثل المسح. فمن هنا يبدأ التوقيت، من هنا يبدأ التوقيت، يبقى يمسح متى توضأ، يمسح متى توضأ حتى إلى غد عند صلاة الظهر. لكن إن وصل صلاة الظهر وهو كان متوضئا قبلها مثلا صلى الظهر وتوضأ ومسح، ليس من إذا وصل الظهر انتقض وضوءه على وضوء الذي كان من صلاة الظهر، ثم يبقى ربما احتيت على العصر أراد أن يتوضأ، هنا يقال له لا بد لك أن تنزع الجوربين وتلبسهما على وضوء مرة أخرى، ثم بعد ذلك هكذا التوقيت على الصحيح، ليس كما قال بعضهم من أول حدث، نعم أحدث، وبعضهم حتى قال من عندما تلبس هذا التوقيت، لا صحيح إن شاء الله أنه يلبس من وقت المسح، من أول مسح، قلت هذا الصحيح من بين أخوال ثلاثة. نعم إن شاء الله لا ينتقل، هو إذا كان نقول هو لبس جوابا ولبس على الحذاء وأراد المسح، فليكن مسحه على حذائه ويتممه على الجوارب، يتمم المسح، لأن الغالب على كل حال الذي نعرفه من كثير من أحذيتنا أنها لا تستوعب محل الفرق، كثير منا يظهر محل الفرق إذا كان يلبسها وحده، وما كان يلبس معها الجوارب، قليل يمسح عليها ويزيد يكمل على الجوارب ويكون مسح إن شاء الله صحيح. لكن إذا هو يعني خلع النعال لأجل الصلاة مثلا فإن وضوءه يبقى صحيح، وإنما الإشكال في مسحه، ولكن كذلك لا إشكال إن شاء الله ما دام هو كأنه نوى المسح على الجورب ليس على النعال، لأن النعال صراحة الجوارب إذا كان الإنسان مسح عليها ثم خلعها ثم أراد أن يمسح مرة أخرى بعد أن لبسها، هذا هو الذي فيه إشكال كبير، والأحوط أن لا يمسح، انتقض مسحه وبقي وضوءه. نعم جلباب ما فهمت جلباب لا 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 تنسى على خماره لا نسى ثابت على الإمامة على الإمامة ثابت نسى على الجوهرين على من علي على على الجبير يسمي ألا فائق عبار بن عاج حتى على الجبير على كلها صراحة الجبير مشهور عن الفقهاء الجبير ما يوضع على الجرح مثلا من أدوية أو عصائب يسمونها نعم يعني يلف بها الكسر أو حتى الجرح نعم حتى لا يفوز على كل حال الحديث فيه ضعيفة ولكن هذا هو المصح الذي ثبت هذا المشهد وأما المسح على خمار مرأة أو خمار رجل خمار رجل الذي يضعها مثلا هكذا يسمونه البطرة هكذا كذلك المثبت إلا إذا اتخذها عمامة بمعنى كونها يعني نفس الغطرة مثلا بس هكذا كما تلبس عمامة كثير نسيت على هذا يعني صار عمامة كما أن العمامة أيضا إذا لبسها بمعنى اختمر بها كذلك نعم ولو قلنا أن العلة هي المشقة فقط من بأس ما ثبت عنه لا يحدث من روى عنه أنه كان لبس جبة شق عليه أن يفعل هكذا فادخل يعني نزع من هكذا ثم مع فيه مشقة كبيرة ليس لا يقال من المشقة فقط صح يعني المشقة ممكن هذا هو الذي يظهر لكن لو نص الشارع لأن المشقة في أي لباس فكان هذا الأمر يقال لها فالمرأة لك لو إذا أردت توضأ عادي لا إشكال لا إشكال لماذا لا تفعل المرأة كذا وتخفي يديها لا لا إشكال هي تستطيع أن تدخل يديها هي مبللة فقط مش بغت أصلها صح مبللة تدخل يديها ويد ويديها تطلع يعني تكشفها لا لا اليد ربما كذلك هي تسجد لها اليد هو اللي ممكن يشد معنى اليد معنى حتى حياء لأنها توصل وأما الرأس لا إشكال هي العكس تنزجها كذا وتدخل يديها وتنسح الرأس وهي يعني ليس الداعي إلى ترك نعم ليس الداعي إلى ترك ما يعني إذا كان هناك نص من الشرع وأما مجرد فقط المشقة وحدها لا قال وثبت لا يشترط في العمامة إشعارها لا يشترط في العمامة ما يشترط في والفرق واضح ظاهر بينهم العمامة ممسوح على مسوح بخلاف الجوارب إنما هو على مغسول نعم قال وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث يقصد مسح الإمام مقتصرا عليها ومع الناصية إذن قلنا فيها ثلاثة أوجه إما أن يمسح الإمامة وحدها وإما أن يمسح على الناصية ثم يكمل عليها وإما أن يمسح على رأسه مباشرة قال وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر يقصد ماذا العموم بما تشمل حال الضرورة وحال الحاجة ولو لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه ضد حال المعنى إذن لا يلبسهما إذن يمسح عليهما ولا يخلعهما من إذن يصل الحال التي هو عليها يفعل إذا كان لبسهما على طهارة يمسح إذا كان لم يلبسهما على طهارة فلا بد من أن ينسى ويغسل الجنة قال ولم يكن يتكلف ضد حال التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مزح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل قدميه ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم. نعم كذلك اجدرتم بها، لأن هناك بعض الجوارب اليوم نراها يعني بعضها ربما قصيرة حتى تكون تحت الكعب العام، لا تستوعب محل الفرق. هذا في الحقيقة ليست محل، لأن مادام محل الفرق مكشوف واجب وصله. كذلك ربما من مسائل هذا الباب مسح الخفين، الجورب المخرق. نعم بعضهم ربما يتكلم فيه، والمالك يقول ربما لو بعضكم يعني أخذ طالع عنده من الشروط في الأخير تقول لا مسح على الخفين، من بينها حتى الجورب قد يكون مجلدا ظاهرا وباطنا، وأن يمكن أن يتتابع المشي فيه. بمعنى إذا مثلا طفل لبس جورب لأبيه وبين أنه سوف يكون أوسع من قدميه لا يمسح لا يمسح عليه. نعم وأن يكون كذلك غير مخرق، وأن يكون كذلك مسحه، وأن يكون إذا سافر لا بد أن يكون سفر ليس سفر معصية ونحو ذلك من الشروط. نعم ثلاث أيام مع العلم. نعم الصحيح أنه يعمل وهو مسافر وقد دخل الحضر عام إقامة زال عن السفر. نعم يعمل إذا مثلا ليس قد يعمل فيه. مثلا هو كان مسافر وفي سفره بالأمس مسح، يكمل إقامة يكمل المقيم. مثلا دخلت اليوم الآن دخلت الآن الحضر الآن، وأنا كنت قد مسحت بالأمس في سفري ولم أواصل السفر، دخلت مباشرة إلى الحضر من ثاني إقامتي، فأتممه تتميم مقيم. والعكس كان مقيم ثم خرج سافر كذلك ليس على أنه كأنه مسافر. نعم صح. نعم بل ربما يقال هكذا حتى اليوم ينبغي، انه لما وجد من انكره وشنع على فاعله. نعم السنه التي هكذا حالها من ربما نقول الاضطهاد. نعم الذي عنده غير على السنه يقول هذا هو اوان العمل به ونشره وافشائها وشاعته. اذن لما كان الرافضه والخوارج كذلك ينكرون المسح على الخفين أدخله بعضهم في معتقد. نعم وذكره الفضيل، وهي مسألة حق واضح أنها مسألة عملية ليست مسألة علمية عقدية، مسألة عملية، ولكن يعني وراءها ما وراءها. نحن مثلا لو قلنا القبض هي مسألة شك مسألة البحث فيها بحث فقهي، لكن صار ربما عندنا هنا في المنطقة خصوصا مثلا أي إنسان يقبض قال هذا ممكن وقت ما كان يقول هذا سلفي هذا وهابي هذا كذا، إذن يعرف به. ليس مسألة قال هذا خلاف بين المالكية أو بين غيرهم ولا قول المذهب ويتكلمون عن مين كذا، ولكن يصنفون به الناس بحسب يعني. فلما كانت مسألة مسح الخفين مسألة هكذا يعني الخوارج والرافضة عرف عن إنكارهم لها، صار أهل السنة يمتازون بها يمتازون بها عنهم. نعم بحيث ممكن يقال عندما يرى شخص مع أنه مسح الخفين أو يقول مسح الخفين قال هذه براءة لهم للمذهبين. نعم ابن بطوطة عندما ذهب إلى ومغرب وكان ملتزم بسد اليدين، والروافض كذلك هناك في العراق يسدلون أيديهم، لما زارت المناطق ظنوا به أنه رافض إليه. نعم وفيهم. قال ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن في قبايا أعيان. نعم جميل. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم. في التيمم نعم. كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين، لم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، إنما هو شيء زاده من عنده. وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، ترابا كان أو سبخة أو رملا، ترابا كان أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح إن من أدركته الصلاة في الرمل، طبعا الرمل لكل حال، يعني ممكن بعضهم يقول نعم لا يتيمم عليه، ولكن بعضهم تعتبر أن الصعيد كأنه مأخوذ من صعد من مشتقاته، فعمم كل ما صعد على الأرض من أجزائها فهو يعني يتيمم به، سواء كان سبخة، سواء كان رمل، سواء كان حجارة، سواء كان ملحا، ملحا في منبته، في منبته، وسواء كان يعني رمل حتى بعضهم قال الحشيش والفلفل، تزال هذا أو ذلك، ولكن صراحة أحبط الظاهر أنه تراب في سرم. إذا وجد التراب في اليتيم بالتراب، إنسان مثلا وجد الحجارة هنا والرمل والتراب بالتراب أو لا، لأن التراب بالإجماع لم يخالف أحد بأن التراب يعني يتيمم عليه، ولأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا تيمم نفخ أو ضرب به الأرض، والله عز وجل فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه على أنها إن شاء الله التبعيض، تبين التبعيض منه، بمعنى لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب، شيء من التراب، وهذا طبعا غالبا لا يكون إلا في التراب. إذن هذا هو بالنسبة لما يتيمم عليه، لما يتيمم الإنسان إذا وجد التراب قلت الأحوط له أن يستعمل التراب، لأنه بالإجماع ما كان بالإجماع مفروض مقدم. ثم بعد ذلك إذا لم يجد ووجد إلا حجارة مثلا كان على رأس جبل أو نحو ذلك، لكن بعضهم تسهل تابع ضمن فرقة، لا أظن هناكم لا يفرق، سيما أنت تفرق الرمل أولا غير منبت مثلا، هذا فرق الرمل غير منبت، نعم هذا لا ينبت، الرمل ينبت لا ينبت، قل لا ينبت الرمل لا ينبت، نحن رأينا يعني جبال الرمل ما ترى فوقها نبت، إذا كان نبت ممكن أصله نبت فيه، ولكن هو بينه فقد تخلله، ولكن الرمل هكذا محض لا تجد ينبت، تجد أصلا يمتص الماء ويتسرب الماء ربما إلى ممكن في أرض تحته ونبت، يعني كأنه غربال بالنسبة للماء الرمل، ربما بعضه يعني يحس بعض لا يمكن أن ينبت، أما التراب فينبت قطعا، ينبت بالبعض ربما أجمل في النبات من بعض الآخر ولا أذكر، كيف لا تفرق بينهم؟ لا لا التراب، التراب يقل التراب الذي ليس برمل، مثلا هذا الذي عندنا هنا قريبا خارج المدرسة مباشرة نقول له تراب مختلف أجزاء نقول له تراب، لكن الرمل نقوله طبعا لهذا الذي تأتي به الرياح وتجمعه في مكان معين وفي مكان آخر وحيانا ترى منها ما هو متنقل متنقل ويجتمع لا يجتمع إذا كان رمال محض لا يجتمع ما دام الشخص يجد التراب أقول يعني من جهة الأحوى فقط ما دام الشخص يجد التراب وما لم يجد إلا هو فيجتمع التراب ترى إمام كذلك يستبيح مثل هذا عمل بالجدار بعد الأحوط نقول أنه يجتمع مع التراب إذا لم يجد التراب ووجد الرمل الحجر فقط ووجد الرمل فقط نعم يجتمع عليه يعمل بهذا القول نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده طهوره مسجد وطهوره نعم نعم ولم يقل قلت بعضهم ما قدر يعني يستبيح تنتم أجدار وضرب وصول وإلى آخر تيمم والمدار لا ثبت عن عمله أنه تيمم بجدار حديث في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام فلما فرغ ذهب وضرب بجدار وتيمم منه ورد فقال ما منعني أن أرد عليك لأنني لم أكن على طهر أو نحو قولي عليه الصلاة والسلام ثبت لكن أي جدار لا شك هذا معروف أنه جدار لكن أي جدار لكن على كل حال نحن ممكن تقول حتى في جدار الحافلة جدار نعم لا جدار فيه توسع ربما الآية التي في القرآن الكريم فتيمموا صعيدا طيبا واضح نعم هذا الصعيد الطيب متى ما وجدناه في أي صورة من الصور لا بس وجدنا مثلا إنسان طوب البريك هذا ما هو البريك هذا تعسين تعال الطراب نقول عاد فتيمم منه لأنه من الصعيد الطيب إذا كان مثل جدر لك يا غبار فيجد ذلك المعنى نعم قلت صفة التيمم هاي صفة التيمم إنسان يضرب الأرض هكذا نعم يمسح وجهه نعم هكذا أو هكذا يمسح وجهه من غير أن يفعل هكذا بعض الناس يفعل هكذا كأن عنده ماء ما عنده ماء عادي المسح على كل حال يعني فيه نوع يعني تخفيف نعم والبسملة نعم يقول بسم الله بعضهم على كل حال حمل على أن يعني التيمم كالوضوء ما دام يبسمل في الوضوء بل حتى يقول لا إله إلا الله بسم الله لا شريك له ملك ولا حول ولا قوة إلا بالله من العلم من التوابين العلم من الظهر في آخره والتيمم على الصحة كذلك هو رفع مؤقت لحلها يستباح لأجل عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله ويدخل ذلك ما هو في حكمه عدم وجود الماء عدم وجوده هذا موجود من يشمل ما إذا كان ممكن إنسان ممكن هكذا يرى بئر ولكن ليس له كيف يتناول الماء منها هذا ليس واجدا للماء أو ممكن يعني موجود الماء ولكنه يشترى وليس عنده القدرة على شرائه أو نحو ذلك من الصور المهم عدم وجود الماء هذا هو الأصل لم تجد الماء فتيمم صعيدا طيبا أو عدم القدرة على استعماله لأجل مرض مثلا لأجل مرض إنسان مريض إذا استعمل الماء فإنه ينشئ مرضا أو يؤخر البر ينشئ مرض يعني كان معافى إذا استعمل الماء مباشرة ينشئ المرض أو أنه مريض صحيح ولكنه إذا استعمل الماء ممكن برؤه يتأخر وأما ما نسمع أن بعضهم يقول لك مثلا من أجل إدراك جمع هذا ليس صحيح لا يستعمل الماء من أجل بعض الناس يقول أنا خوف من فوت الجماعة يجي المسجد مثلا يقول ما يضع بلعة مغلقة نعم ويجد يلتمس الماء هنا وهنا قال من أجل إدراك الجماعة يتيمم ثم لا لسادة عذر به استعمال التيمم. واللي إدراك صلاة الجنازة ولو لي إدراك صلاة الجنازة يتفوت وتفوت الجماعة كذا الجماعة أكد تفوت الجماعة إذا ما لقاش نعم لا يستعمل لا يستعمل التيمم هو إذا لم يجد الماء في بيته ممكن والأصل أن الشخص يخرج من بيته متوضئا الأصل أنه يخرج من بيته متوضئا إلى الصلاة فإذا لم يجد في بيته وبحث عنه في مضانه نعم ولم يجده يباح بحث عنه وأما أن يخرج أصلا إلى المسجد للبحث عن الماء الماء ليس ماء نحن الآن توسعنا في استعمال البضاعات في مساجد اليوم وصار المسجد يعني مسجد عندهم يضع أمامه ممكن جدا في مكان يرجع الله هذا ربما أفسد كثير من طبع الناس نتيجة مثل مضاعة كبيرة فيها بحيث شخص ممكن لا هو في حق استعمال الماء أصلا الإنسان يخرج من بيته متوضئا إذا لم يجد الماء في بيته نعم ويبحث عنه كذلك في مضانه إذا لم يجده يتيمم وأما أن يأتي المسجد ولا يجد المسجد ما دام على كل حال نعم كثير من الناس يقول احنا نرى الناس يستعمل الكلام ولكن لا ادري من اين جاء بهذه الفتوى. قاعدة الوقت. لا ما قلنا الجماعة ما اظن. محافظة على الوقت اوكد من محافظة على الطهر صح عندما القاعدة صح. ولكن كذلك صحيح. عندهم المحافظة على الوقت اوكد من المحافظة على الطهر متى يستعين هذه؟ مثلا إن إنسان لو أن إنسان استيقظ من نومه وبقي من الوقت بحيث لو استعمل الماء مثلا يعني هو قد يستطيع أن يغتسل ثم يصلي لو اغتسل لصلاة الصبح لخرج عن الوقت يبيحون له يبيحون أن يتيمم وهذا بحق الخطبة التي في الشيخ الألباني فتأمل منها لعلكم إن شاء الله بإذن الله تنجزون هكذا فهو يقول في الجواب عن مثل هذه الصورة تقريبا إما أن يكون هذا الشخص أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي فوقته أصلا والوقت الذي استيقظ يأتي بجميع شروط الصلاة من اغتسالها أو وضوئها ونحو ذلك ويصلي ولا حرج عليه وإما أن يكون أخرها عبثا وتكاسلا هذا الحق ليس له أن يتيمم ويستعمل الرخصة الشرعية التي هي ليس بالمتكاسلين والعابثين في تيمم إن شاء الله يمكن تريد الله التيمم يرفع الحدث لكنه ليس رفعا دائما وإنما رفعا مؤقتا بدليل القول صلى الله عليه وسلم التيمم طهور المسلم وإن لم يجد ماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بشرته رفع مؤقت ما معنى رفع مؤقت والفرق بينه وبين الرفع الدائم الرفع الدائم صاحبه يقول أنك حتى إذا وجدت الماء فحدث رفع لا تحتاج إلى أن تغتسل إذا كان مثلا الإنسان خاف البرد الشديد وامتنع من استعمال الماء خوفا على نفسه وتيمم سيغلق هذا جائز على كل حال فإذا قلنا بأنه رفع دائم بمعنى أنه لو وجد الماء لا يغتسل لكن الصحيح أنه رفع مؤقت مؤقت بمعنى يعني تستطيع أن تفعل به ما تفعل مؤقتا ما دام العذر قائما فإذا ذهب العذر لا بد لك أن تستعمل نعم ما معنى رفع مؤقت أو ما معنى الرفع أصلا لأن بعضهم قال التيمم إنما هو مبيح بعضهم قال التيمم إنما هو مبيح لك فقط مبيح لكل ما لا يستعمل معه إلا الوضوء يأتي التيمم بدله أو نقول رافع فرق بين الرافع والمبيح المبيح صاحبه مثلا أباح لك أن مثلا عندما يقول بالمصحف لا بد أن يمس المطهر أباح لك أن تمس المصحف أباح لك مثلا أن تصلي، أباح لك كذا وكذا، ولكن الحدث ما زال نازل بك. والقول بأنه رافع للحدث، الحدث المراد به هو الحكم، الحكم الذي أنزله الشارع للأعضاء، بمعنى أنه الشخص ما دام يعني أجنب مثلا نقول أنه فهو جنوب محدث حدث أكبر أو محدث حدث أصغر. نعم. هذا الحكم التيمم رافع له على القول الآخر، ورافع له ليس رفعا دائما على الصحيح، وإنما هو رفع مؤقت، مؤقت بمعنى أنه ما دام العذر قائم فقط، إذا ذهب العذر نعم ترجع إلى الأصل. نعم يجي إدراك. نعم ومن أجل إدراك الجماعة كذلك مشروع إن شاء الله، حتى من أجل إدراك الجماعة، من أجل إدراك الجماعة نعم مشروع إن شاء الله أيضا، ولكن صراحة حسب ما سمعناه من الشيخ الألباني مثلا قلت في التلمينة ترجعين إليه إن شاء الله تجدون أنه يعني يقول بأنه ليس فإدراك الجماعة ليس عذرا، ليس عذرا مبيحا للتيمم، ما دام أحد المباح للتيمم هي إما عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله فقط، إنما هو اجتهاد منه رحمه الله. قال كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة، لأن خلاف ما هو عند ملكها ضربتين، ملكها هو تيمم ضربة واحدة للوجه ثم الضربة الثانية لليد، واليد كذلك إلى المخ. ويروون في ذلك الحديث عن الله بن عمر نعم التيمم ضربة سنة، لكن حديث من قال واحدة للوجه والكفين، دليل كذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، حديث عمار بن ياسر هو حديث في باب التيمم ربما من أصح الأحاديث مرجع يرجع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، أن تقول بيدك هكذا وضرب الأرض ومسح بها وجهه وكفيه. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، كذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان أو سبخة أو رملا، وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وهذا مما اختص به طبعا أمة الإسلام، وهم قبلنا كانوا إذا حضرت صلاة أحدهم فلا بد أن يذهب إلى مكان الصلاة يصلي عليها، وهذا نص صحيح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب. كيف القطع؟ لكن أنا الغريب عندي أنك أنت تقول كيف لا يوجد فرق بين التراب. وكذلك أرض الحجاز لكن أصله لابد. لا ما رأينا أبدا، أصله في التراب لكنه امتده في الأرض، كان موجود بعض نبات نراها أحيانا، ولكن لا تقول في مثلا في أعلى الرمال حيث ممكن يبعد أن تكون، تكون ممكن في أصله وتكون في الأعلى بهذا الحين نمر بالرمال من طريق الشرق كلها جبال متصلة على الرمال، يعني جبل متصل سلسلة لا ترى فيها شيء من النبات أبدا، يعني يكاد أن يكون تصور النبات في الرمال كتصور السبخة فيها نبات، كذلك لا ترى السبخة فيها نبات. نعم. قال ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن المفاوز والرمال أكثر من التراب. نعم صح، بأن في المفاوز الرمال، المفاوز بمفازة من الصحراء، مفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور.
وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى، ثم إمرارها إلى المرفق، ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع، وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا علمه أحدا من أصحابه، ولا أمر به، ولا استحسنه، وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة.
إذا لم يصح عن التيمم، ما دام رافع للحدث رفعا مؤقتا، فيبقى ناقضه مثل وضوء. قال فابن عيسى ناقضه مثل وضوء ويزيد وجود ماء. بل كان المالكي الغزون يقولون يعني ناقة حمار فبطل وضوء من الغاز الذي يذكرونه، يعني الشخص كان يصلي أو بطل الصلاة، كان يصلي ثم ناقة حمار، يعني يقصدون أنه ناقة الحمار الذي كان يحمل الماء. ولكن كذلك يقال إذا كان الشخص إنما ترك استعمال الماء لأجل المرض، لأجل المرض، هذا لا يصدق عليها. إذن التيمم في حقه يصدق، يعني يصلي به الشخص كل صلاة ما دام لم ينتقد، أي ناقضه كناقضه تماما. ما هو دليل المالكية هنا أنهم قالوا كل صلاة؟ قال الأصل أنه مطلوب أن يبحث عن الماء لكل صلاة، مطلوب معناها يجدد البحث. قال حتى ولا بمعنى مثلا صلاة الظهر، الأصل أنه مطلوب بأن يبحث عن الماء، فإذا لم يجده قام عليه. والأصل كذلك أن صلاة العصر يبحث لها عن الماء، فإذا لم يجده قام عليه. ليس له إلا على تقريب من الأدلة. نعم. وكذلك بالنسبة لهم التيمم، نعم، لا بد أن يكون من موصول بالصلاة، موصول بالصلاة. يجوز لك عن عم أن تتيمم فتصلي نافلة، لكن إذا الفريضة التي بعدها لا بد لك أن تعيد التيمم. لكن إن صليت الفريضة يمكنك أن تتيمم النافلة بعدها. هذه تفاصيل كذلك عنها. لا بد أن يكون التيمم لا يقع تباعد بينه وبين الصلاة التي تصلي لها. واصل.
وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية بده ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت وهذا عشر بدع لم ينقل وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح.
إذا قال لم يقل شيئا بعده ولا تلفظ بالنية البتة نعم ولا قال أصلي لله صلاة كذا أو أصلي مستقبل قبلة أربع ركعات أو لا قال أصلي إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قال قضاء ولا قال فرض وقت كم تعصر نعم وجد تسعة نعم صح فإذا قلنا مستقبل قبلة واحدة وأربع ركعات واحدة تكون عشر هذه عشر بدع سبحان الله حال الناس وطبعا هذه تجد من القائمة بها نعم هناك بعض الناس من إذا ربما يعني وقفت أمامه عنده يعني عدد من الكلمات يقولها إنه الصلاة وإي صلاة وعدد ركعاتها ونحو ذلك ويفحق الصلاة النية تشتمل على هذه المعاني كلها أنت عندما تلمي صلاة الظهر يأتيك في تصورك كل ما هو من خصائصها صلاة الظهر صلاة بالنسبة لك معلومة كثيرة أنت طبعا عندما تقول صلاة الظهر الآن إذا قلنا صلاة الظهر كل واحد منا الآن استحضر أن صلاة الظهر في أربع ركعات وأنها تصلى بعد الزوال وقتها معلوم وأنها كذلك في الركعتين الأوليتين فاتحة مع الصورة وكيفية الجلوس والركوع والقيام كل هذه الكيفية تدعى إلى ذهنك بمجرد أن يقال صلاة الظهر وهكذا صلاة الصبح وهكذا صلاة الظهر يعني من مكونات النية في هذه الأشياء ولا داعي للتلفظ بها فالنية من أعمال القلوب نعم غاسم
وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها ولم ينقل أحد عنه سواها
خلاف للأحناف فإنهم يجوزون إذن كل ما في معناها من ألفاظ يجوزون أن تفتتح به الصلاة كما أنهم كذلك أجازوا في التحلي من الصلاة أن يخرج منها بأي فعل ينافيه نعم بمعنى كان يصلي إذا أراد أن يتحلل يتكلم مع من عن يمينه يقصد به التحلل فقد تحلل لا يتعين لفظ السلام عليه نعم أصلا
وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى
ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة كان بعض الناس يتحرط لها كيفية معينة كأنها يعني مدرسة بها وبعضها بدون لهذا كل هذا إنما يرفع يديه سواء كانت حذو أذنيه أو حذو من كده كبير. المنكبين أو حذو العلمين. نعم
وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين وكذلك قال ابن عمر وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه وقال البراء قريبا من أذنيه وقيل هو من العمل المخير فيه وقيل كان أعلاهما إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى.
لم يختلف العلماء الظهر لماذا؟ لم يختلف عنه في محل هذا الرفع وكل الرفع ثابت مع اسكبات الله أكبر مقترنين أو يقول الله أكبر ويخفى أو يقول الله أكبر كل هذا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذه الأوجه الثلاثة قارن إقرانهما الله أكبر أو الله أكبر أو الله أكبر كل هذا ثابت
وكان يستفتح
نعم ثم يضع اليمنى على اليسرى هذا هو الوضع يجمع بين الرسل والسعد هكذا ليس هكذا لا لا يحتاج خلاص وكل ذي جاه هكذا يستلف الخير الوضع والقبض هذا القبض ثابت كذلك وأما الجمع بين القبض والوضع هكذا هكذا وهكذا هذا الحق بدعة بدعة كما قال الشيخ البنان هكذا كأنه يريد به ماذا القبض وهذا يريد به وضع ذلك الأصابع كان يجمع بالقبض وثبت الوضع نعم هذا الوضع وثبت القبض هكذا نعم وموضعه طبعا الصدر نعم موضعه الصدر والصدر شرح هذا كله سوف كله سوف تفعل يدين تقصد محله إذا كان ما بين فروع الأذن هذا اختلف إذا كان زاد على هذا قال لي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فروع الأذنين من رفع إلى فروع الأذنين ورفع إلى المنكبين فقط فهذا إذا فعل هذا أو هذا فهو اختلاف كلام لكن إذا ربما نمط نسبة أكثر فقط هذا يعني ليس بعد اختلاف الوقت ليس بعد أصل الوقت إذا فعل هذا فقط نعم فلا يكون اختلافا يعني يقصد انه عنده صوره من صور الجمع كان اعلاها الى فروع الاذن يعني على اليد الى فروع الاذن وكفاه الى منكبه بالكف ما زلت بقى عند منكبه وهذا اذن كانه ليس هناك اختلاف اصلا نحن وكيل يقول بان فروع الاذنين عندما نقول لمنكبين فعلا ممكن هكذا ما خاف الشيء وما إلى فروع الأذنين يقول هكذا يرتفع قليلا لكن قال هو إنما هو الأعلى بالنسبة للأصابع يكون هنا والكف يكون هنا إذن كأنه نفى الاختلاف في هذا نعم في التفسير فقط نعم ليس على اليد لكن تأجهك ولكن الرسل السعيد هذا جزء من البشر لكن هي اوكي بعض الورقة وعيونا على الذرع هذا هو الرسل هذا يسمى الرسل هذا السعي وإذا فعل هكذا فلا يسمع أول عرض. لا هذه مباشرة في الكف على الكف فقط. نعم. والذي كذلك عند مالك الموضع هو الوضع. بعض الناس يمكن يجي بعض الناس الذي يريد أن يتحذلك في الكلام يقول لك لم يثبت على مالك أحمد القبض قد صاروا بأحد الموضع حتى الموضع في الوضع. كان الناس يؤمرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يمناه على يسراه في الصلاة. هو حديث سهل بن سعد الساعدي نعم يروي عن أبو رافع قال أبو رافع لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حديث كذلك اللي هو إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير صحونا ووضع أيماننا على شمائل صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الكريم الأمن المخارق وهو حديث رجل ضعيف. ثلاثة حديث موضوع كلها في الوضع فقط. ثلاثة حديث عبد الكريم الأمن المخارق قلنا أنه ضعيف. نعم. يجمع بين الإسلام والدين وبعضهم كذلك يجمع بين القبض والوضع. يجمع بين الإسلام والدين والوضع. كيف صلي ركعة على الإسلام وركعة ثانية صلي على الوضع وحين صلي ركعة الوضع وحين القبض. هذا لا يعلم العلماء من يقول هذا. نعم مش تجاهد يعني ربما هذا واحد فقط لأنه الواحد الشنقيط يقول القبض والرفع مما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن فلا تكن يا صحيح العقل متبعا اسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. يقول القبض والرفع مما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن فلا تكن يا صحيح العقل متبعا أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. أو يقول بعضهم كذلك يقول وهم فقهائهم يقول تركت القبض خشية أن أعاب أو أن يغتابني الملأ اغتيابا أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حمد الله ولم يقبض أبوك حمد الله على أبوك. القبض والرفع مما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن فلا تكن يا صحيح العقل متبعا أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. نعم السدل وتتقض نقول لهم السدل هو الإرسال اسم يصح نقول الإرسال يعني أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن يعني جعلها في عدد البوم والغول والعنقاء والثالثة أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن جعل يعني معنى هذا. قال القبض والرفع مما صح من سنن عن النبي بلا نقص ولا وهن فلا تكن يا صحيح العقل متبعا فلا تكن يا صحيح العقل متبعا أسماء أشياء لم تخلق ولم تكن. البيت الثاني قلت يقول أحدهم تركت القبض خشية أن أعاب أو أن يغتابني أو أن بنقل الهمزة أو أن أوني يغتابني الملأ اغتيابا أو أن يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حمض باب. نعم يقول قبضت جهلا ولم يقبض أبوك حمد بابا حمد بابا الأجمل اسمه لأصلح الله المحمد بابا.
وكان يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
هذا مشوار كل من رواية أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه سكت قال أرأيت سكوتك بين التكبير وقراءة ما تقول؟ قال أقول، وذكرها
وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك.
هذا أحيانا يستدل به يعني بعض أهل العلم الأهمية بالإخلاق، أنه في دعاء الاستفتاح خصها النبي صلى الله عليه وسلم من بين أشياء كثيرة يطلبها من الله عز وجل، أنه قال واهدني لأحسن الأخلاق، وطبعا هو الذي قال فيه الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. بعضهم يفرق بين الخلق العظيم والخلق الحسن، قال الخلق الحسن نحن هو الذي أمرنا به، وأما الخلق العظيم فهو فوق طاقتنا لم نأمر به، الخلق العظيم يعني شيء كبير ممكن لا نستطيعه لو أمرنا أو طلب منه، وإنما الحسن وهنا الحسن ممكن لعله قد يكون بحث خاص، إن إدراك الحسن الأخلاق قد يكون من الأمور التي تستحسن فيما تكلمنا عليه مثلا تحسين التقبيح العقلية، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الخلق الحسن، نعم كل ما يستحسن ذوي العقول السليمة فهو من الخلق الحسن، أشياء كثيرة كل إنسان يستحسنها تدخل في ضمن الخلق الحسن. واصل هذا كله نقل طويل، نقل طويل، وحتى في الحاشية لا أرى أنه أشار. كلام طويل ثم يضع اليمنى على أهل اليسرى وقرص له السعيد،
ولم يصح عنه موضع وضعه،
لم يصح عنه موضع
موضع وضعه
ماذا يعني حديث وائل بن حجر ها؟
ولكن ذكر أبو داود عن علي.
لا حديث علي ضعيف، حديث علي تحت الصوت، حديث علي هو وضع من تحت الصوت، وعلي يعتمد الأحناف، ولكن ذكر أبو داود
عن علي بن أبي طالب. أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وقال ابن أبي شيبة السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة، فهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجوزجاني وأما ما ذكر من فوق السرة وتحتها فإني لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن علي قال من السنة في الصلاة المكتوبة وضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر،
لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل، وتارة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيه الحديث. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك. وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وتارة يقول الله أكبر 10 مرات ثم يسبح 10 مرات ثم يحمد 10 ثم يهلل 10 ثم يستغفر 10 ثم يقول اللهم اغفرني واهدني وارزقني وعافني 10 ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة 10 فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها والأحاديث التي قبله أثبت منه ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس
يجهر به من أجل التعليم هكذا كذلك كثير من أذكار الأصل في أذكار الإسرار إذا وقع الجهر فإنما ذلك ممكن لأجل تعليم الناس وذلك طبعا لا يتم إلا بجهر بل هذه التي نقلت إلينا طبعا وكانت ربما صفة نقلها أنها سمعت كما كان يفعل أحيانا أصلا
وقال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا
لمن كلها ما كانت ثابتة يكون استفتاحها حسن بل مثل الأمور على كل حال ينبغي للشخص أن ينوع معنى أنه أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا لا يجمع بينها معنى في استفتاح واحد ولكن مرة يفعل هذا ويحفظ الجميع لأنه ممكن ما دعا به لم يكن في موجود الدعاء الآخر نعم
وإنما اختار الإمام أحمد هذه العشرة أوجه
هذا معروف أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يختار هذا الدعاء الأخير وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا كان يختار هذا وهذا كذلك يعني بالنسبة للأئمة اليوم قلما تجد إمام ممكن يعني يستفتح ولكن ممكن جدا قد تكون هناك مهلة بحيث يستطيع الإنسان إذا حضر صلاة الإحرام أن يأتي به لأنه قصير لا الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى ولمن حضر الاستفتاح على الصحيح على كل حال لمن حضر من حضر في الإحرام لجاب سبوق في الركعة الثانية ولا الثالثة فتره محل الاستفتاح أصلا والشخص طبعا إذا كان ولكن السؤال هذا يريد قيام الذي يجب نعم صح وأما في الصلاة فلا يكون الاستفتاح إلا في الركعة الأولى ولمن حضر مع الإمام وأما إذا كان وحده طبعا سوف يستفتح في الركعة الأولى لكن قيام للهل الاستفتاح لكل ركعتين مثلا ركعتين يسلم ركعتين يسلم الظاهر الاستفتاح يكون في ركعة الأولى لو قال بهذا قول قائما لكان صوابا لأن نسل لكل ركعتين استفتاح يكون استفتاح في الركعة الأولى فقط من الركعات وباقي الصلوات يعني هو قيام الليل كأنه صلاة واحدة السياق إذا عدده لا بأس في قيام الليل إذا عدده كلما شعر ولا أحس بأنه في حاجة إليه نعم يعدده لا مانع والاستياء كذلك ينبه فقط تنبيه لا أظنه عالم العلماء كما وربما نحن اعتدنا أنه عند الإقامة فقط الإنسان يقول مستكبر ليس ذلك لا يتعجل ليس ذلك الإنسان هو قادم من بيته يستكبر الطريق ويعتبر ذلك من استياء للصلاة ومشي ليس عنده أي جهة أخرى يقصدها أو يريدها قبل الصلاة وإنما يريد الصلاة فيستطيع في الطريق يستكبر سيما وتعلمون أن الاستياء إذا كان بالصفة التي احنا فعلها ذلك المزيد فالاستياك ربما أحيانا تقول إنما هو وإنما الاستياك يتطلب أنك تنظف ربما ترمي المجتمع على كفمك وتنظف وترمي المجتمع على كفمك هذا هو الاستياك وما فقد دفعك كم بعد مثل هذا فقط يفعله الاستياك قد يتطلب منك أنك تقوم بعملية تنظيف لفمك بحيث تتخلص مما تجمع لك نعم بعد الاستياك من ما يكون في الفم على الحال من أوساخ وطعيمة وكذا كذا وترمي بها ثم تعيد الاستياك وترمي هذا استياك نعم على وجهه وهذا لا يتعدى في المسجد إلا أننا نفترض مثلا أن إنسان كان باقي في المسجد مثلا من الظهر العصر أو من المغرب للعشاء أو كذا فهذا ربما قد يعز عليه الخروج إلى خارج المسجد إلى الاستياك هذا من الاستياك فهذا يسوغ له مثلا من الاستياك نعم عندما لكن لا يتعين عند إقامة الصلاة بل عند إقامة الصلاة أقول ربما يكون الأولى الاشتغال بحكاية الإقامة التي ربما قد يقول قال وهل الإقامة تحقق نعم الإقامة تحقق الإقامة الأذى الإقامة تحقق كما يحقق الأذى فهي أذان ولا أقول هذا قول عندي كله إن شاء الله تجدونه من قبل أحد كتب أهل العلم يجدونه الإقامة تخفى ويقال بعدها كذلك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي نعم 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 ما به طبعا بحكي الإقامة ما قال عندك ما قال عندك قبل سبيل لها نعم فقط من سبيل الحرام لك بعض الناس من يتكلم بكلام ممكن جدا إلى آخر ذلك ليس له نص أصل قصيد ولكن بعد إقامة الأذان إقامة الأذان أذان وفيها ألفاظ الأذان فلتحكى كم يحكى الأذان نعم نعم صح مسألة مهمة جدا متى يقف المأمومون للصلاة نرى بعض الإخوان نعم يعني أصابوا في بعض السنة نعم الصحيح إذا كان الإمام معروف أنه إمام الصلاة لا أقول إمام راتب ولكن إمام الصلاة فهو إما أن يكون كان موجودا في المسجد موجود في المسجد ثم أقيمت الصلاة فهذا في الحقة لا يقوم الناس إلا بعد أن تقام الصلاة كان موجود أصلا كان قاعد في المسجد كسائر الناس ثم يقرأ ربما يتنفذ ربما كذا كذا فلا نقوم للصلاة مجرد أن نقول واحد مثلا بسم الله ولا إلى آخر ذلك ممكن بعض الناس يقول لا يشوف في وقت هكذا مباشرة يقرأ نص يجي وقت ممكن قاعد لبش حظ ذلك الإمام بالله ودار وقت حظ لا ليس هذا محل القيام نعم وإنما محله إذا كان الإمام قل في المسجد محله أنه يقام الصلاة هذا هو وأما إذا كان الإمام إمام الصلاة فدخل لا مانع من القيام السنة أننا نقول وجاء للصلاة معروف أنه جاء لا يصلي فقط يدخل مباشرة كأنه يتجه إلى فلا بأس أن نقيم إذا رأيتني أو كما قال الصلاة فأقيم الصلاة مجرد رؤيته الإمام هذا الذي هو ليس إمام الصلاة مجرد رؤيته داخلا وكأنه واضح عليه أنه يريد فقط الصلاة لا بأس أن يتقل معه لأن الفرق بينهم وهذا إن شاء الله كذلك لعلكم تجدونه في تمام منا لدى الشخص البناء نعم فيما جمع الله أعلم فيما جمع الله، ولكن الحق أنا أجتهد من عندي فقط عندما أرى الناس قاموا أريد أن لا يفوتني على الأقل قد تقدم إلى ما فقط، ولكن لا أعرف ذلك هكذا السنة مثل هذا. نعم قد قامت يروى ذلك، ولكن هي كلمة قد قامت صلاة بعضها على كل حال، لكن لا أظن فيها شيء. مالك رحمه الله سئل متى يقوم الناس، قال ذلك بحسبهم، إذا أقيمت الصلاة كان منهم العاجز الكبير الذي ربما تكلف لقيامه أرجع الأمر إلى حال قائم. طبعا المقيم نبدأ من يقوم بالخمس، المقيم إذا كان قلت الإمام داخل المسجد طبعا يقوم بإقامة الصلاة، الناس هناك مرضى الناس على كل حال من غير إقامة يقومون، يقول مثلا بسم الله يقومون، أو يوم ما يرون في الساعة التي أمامهم وظل ما يرونها وسط الواحدة والنصف مثلا، فتراهم يقومون كأن قيامهم هذا هم الذين يقيمون الصلاة ثم الإقامة تصير بعد ذلك. نعم يكفي في أن يقوم لا مانع من قيامهم. نعم واصل.
وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرته في مواضع أخرى، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام، ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله.
ويذكر هنا مرجحات اختيار الإمام أحمد لهذا الذي يعني استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت.
ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى.
والثناء أفضل من الدعاء. ما عندك الجملة؟ عندك ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء والثناء أفضل من الدعاء. أظن هذه الجملة جيدة حتى يكتني ذلك الكلام. نعم ممكن كذلك صح وخلص عندك هذه والثناء أفضل من الدعاء عندك من سقط معه ولا يتم الكلام إلا بها، يعني الاستدلال إنه ذكر الثناء وذكر الدعاء، قال والثناء أفضل من الدعاء، يعني كأنه لا وجه ترجيح.
ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه، ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل كلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات، ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض، ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله، والاستفتاح توجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما، ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجه وجهه لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقيه، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره، كله إلى آخره، وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حذرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه.
نعرف أنه لن يكون يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا. يعني هو 5 هنا شكوك أنه أراد الصلاة في الصلاة 5. نطلع. ولكن قال ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات. نعم. يعني ولكن أشكال في 5 مرات و 6 مرات، هو لو قال 5 مرات وأراد بأخر الصلوات كل يوم ممكن صح تكون باب الاعتبار 6 من بهذا 6 مرات، لأنه ركعتين الفجر ركعتين المغرب ركعتين العشاء في الصلاة الجهرية التي هي محل الجهر. يقول بل لو كان يجهر لكان ذلك لم يخفى على خلفاء الراشدين. لا لا، كان أحيانا يسمعون الآية أحيانا، ولكن كل بعيد هذا، وفي حق الجهر والإصرار إلى ما محله في الصلوات الجهرية لا. ومن في الصلوات الصغيرة كان يجهر بالبسملة ولا الاستعاذة في الصلاة الصغيرة. ركعات صلاة ليل، لا لا قيام كان يقوم وحده، كان يقوم مع الناس. يعني هو المقصود أنه الذين كانوا طبعا الذين نقل على الصلوات جماعة، ومن صلاة الليل أن يكون على نعم نعم.
ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 6 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار فاضلة. هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التثبت فيه بألفاظ مجملة. حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما.
اليوم 13 ربيع الثاني 13